المجالس المنعقدة في التعليق على نيل السور من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وكان في آخر ما أخذنا في المجلس الماضي هو الكلام على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أخبار نبي الله هود مع قومه عاد. وكان التنبيه في الدرس الماضي على أنه لا يلزم أن لا يكون هناك أمم بين عاد وبين نوح عليهما السلام، كما نص عليه طائفة من المحققين، لكن الله جل في علاه أخبرنا عن عاد وعن نبيهم هود. وأيضا تم التنبيه على أن نبي الله هود وقومه عاد لم يذكروا في شيء من الكتب المنزلة على الأنبياء سوى القرآن، فلم يأتي لهم ذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل، وهي من أشهر الكتب السماوية المعروفة. وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام قد ذكر لقومه قوم ثمود، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما لم يتتابعوا على نقل خبره وحكايته وقصته لأنه ليس منهم، أو لأنه كان في العرب. ومعلوم أيضا أن نبي الله هود كان من العرب وفي العرب، وأمته من العرب ورسالته كانت في بلاد العرب. ومثله نبي الله صالح الذي أرسله الله إلى ثمود، والتي قال طائفة من أهل العلم إنها هي عاد الثانية، لأنه لما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم عادا الأولى دل على أن هناك عاد الثانية. ولهذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه استخلف ثمود قوم عاد وجعلهم خلائف لهم، وهذا باعتبار أنهم من بلاد العرب وسكنوا بلاد العرب. لما قص الله سبحانه وتعالى خبر ثمود وهم قوم صالح لم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى مكانهم، إلا أنه قال في سورة الحجر وبهم أيضا سميت لأنهم هم أصحاب الحجر، قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فقوم ثمود هم أهل الحجر، يقولون والحجر معروفة إلى اليوم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد مكانهم، التحديد من جهة المكان الذي سكنه قوم صالح وهم ثمود، إلا أن أكثر اللغويين وأكثر المفسرين وأكثر المصنفين في المعاجم يرحمك الله وأكثر المصنفين في المعاجم والبلدان يقولون بأنهم بين الحجاز والشام، وأن هذه القرى التي تسمى بمدائن صالح والتي يطلق عليها اليوم العلا والتي يقال فيها أيضا الحجر هي بلادهم. وبعضهم يحددها من المدينة ب360 كيلا تبعد عن المدينة، ويذكرون أنها على مناطق الساحل، وأنها كانت على جبال متفرقة يتطوف فيها الإنسان، وأنهم كانوا ربما بنوا البيت، وأنهم قد مد لهم في أعمارهم كما سيأتي معنا في بعض صفاتهم، قد مد لهم في أعمارهم حتى أن الواحد منهم ربما ابتنى البيت من اللبن فيهدم البيت ولم يمت، فاتخذوا من الجبال بيوتا ونحتوا الجبال، وكانت فيهم عظمة وقوة، إلا أنهم قال طائفة من المفسرين والمؤرخين لم تبلغ عظمتهم وقوتهم ما كان عليه سلفهم من قوم عاد، بل كانت عاد أقوى منهم وأشد بأسا. وما ذكرته لك من أن أكثر المفسرين يقولون بأن بلاد ثمود وهي بلاد قوم صالح بين الشام والحجاز ويحددونها بهذا المكان ويسمونها الآن بمدائن صالح أو بالعلا. هذا كما ذكرنا قبل قليل قول عامة المفسرين واللغويين الذي نص عليه القرطبي وابن جرير الطبري قبله وابن كثير ومن صنف في معاني اللغة كصاحب القاموس وصاحب تاج العروس وكثيرين لا يحصيهم إلا الله يجزمون على أن هذه هي بلادهم. ومن القرائن التي تحتج بها وهي من أقوى القرائن قرينتان: الأحاديث التي جاءت في قصة تبوك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على مدائنهم ونهى من عن الشرب والأكل بماء آبارهم إلا بئر الناقة، وهذا كان في يوم في غزوة تبوك، ما يدل على أنها بين المدينة وبين الشام. وأيضا أن العلماء ما زالوا متتابعين على تحديد موضع بئر الناقة الذي يجوز الشرب منه والعجن بمائه واستعماله في الطهارات، لأنهم ينصون والحنابلة والشافعية أكثر عناية في هذا الباب على أنه لا يجوز استعمال ماء بئر، لا يجوز استعمال ماء آبار ثمود إلا بئر الناقة التي هي ناقة صالح. ويقولون متتابعين بأن هذه البئر معروفة حتى ينص شيخ الإسلام بأنها هي الأكبر، البئر الكبيرة، وينص النووي قبله على أنها معروفة في تحديدها ومكانها. ومثل هذا ما ذكره أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وكثير من فقهاء الشافعية والحنابلة يحددونها ويحددون مكانها، وهذا مما يدل على أن هذه المواضع معروفة. إلا أنهم يذكرون إن نبي الله صالح صالحا رضي الله عليه الصلاة والسلام لما وعدهم العذاب والعقاب الشديد خرج من بلادهم إلى مكة، وهناك بقي وأهلكوهم على ما قص الله سبحانه وتعالى من الخبر. هذا محصل التوطئة والتقدمة التي ربما لا تكون مذكورة فيما يأتي من كلام الناظم ولا ما سيشير إليه وسيحيل عليه من الآيات في سور القرآن المذكورة فيها. يقول رحمه الله تعالى في ذكر ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في قصة ثمود، قال: ثم ثمود بعد عاد استخلفوا حتى بغوا وأنكروا ما عرفوا، فأرسل الله إليهم صالحا فقام بالتوحيد فيهم صارخا، فاستكبروا وكذبوا رسولهم، فأرسل الناقة فتنة لهم فعقروها وعتوا فدمدما عليهم بصيحة من السماء، وقد نجا صالح مع من آمنا من قومه برحمة من ربنا. فاقرأه في الأعراف معهود وفي نمل كذاك الشعرى به تفي، وغيرها من سور القرآن مفصلا بأوضح التبيان. هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وينبغي أن تعلم أن أعظم وأوثق وأجل مصادر التاريخ ومعرفة الأمم هو هذا الكتاب المنزل من عند رب السماوات والأرض تبارك وتعالى. ومع هذا تجد كثيرين من المؤرخين ما عدا المؤرخين المسلمين، وهذا لا يستغرب، لا يذكرون القرآن في مصادر التاريخ وما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصص هؤلاء الأنبياء وقصص أممهم، مع أنهم أيضا لا ينكرون في بحوثهم التي يسمونها بالبحوث البيولوجية والتنقيب في الآثار والتنقير عليها أن ما دلت عليه أبحاثهم لا يخالف القرآن بوجه من الوجوه، بل على ما أخبر الرب تبارك وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. دل القرآن على أن قوم صالح كانوا أهل عتو وقوة وشدة، وأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، حتى ذكر ياقوت الحموي أنه زار بيوتهم ودخلها وقال: وهي مثل بيوتنا هذه، وذكر ما فيها من السعة وما فيها من الحسن في كتابه معجم البلدان، وما فيها من القوة وما فيها من الصلابة، وأيضا كانوا أهل زرع وضرع وجنات وعيون وكنوز ومقام أمين آمن. فآتاهم الله كل ما يحتاجون إليه ليقوموا بشكره بعبادته وتوحيده، إلا أن الطامة الكبرى التي كانت منهم هي كفرهم وإشراكهم بالله وعدم قيامهم بنعمة الشكر التي أولاهم الله إياها. فلم يجدوا مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام إلا أن يطلبوا منه المعجزة، ومن هنا بدأت فتنتهم. فطلبوا المعجزة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى أرسله إليهم، ونحن نحكي ما ذكره المفسرون وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه واتفق عليه أو تتابعوا عليه وتوافقوا عليه، ما نقول اتفقوا، من خبر الناقة، وأن قوم صالح عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه آية قال بعض المفسرين حددوها ونوعها ولونها وجنسها وما شابه ذلك، وهذا كله ليس مذكور، ليس تفاصيله مذكورة في القرآن كما هو معلوم. فذكروا أنها حمراء وأنها ضخمة وأنها لابد وأن تكون عشراء في حال نتاج، يعني بمجرد وجودها يكون ولادتها، تكون ولادتها، وأنهم طلبوا أن يكون خروجها من صخرة، فنظروا إلى أعظم صخرة في تلك الجبال فاهتزت وتمخضت وخرجت تلك الناقة. ومن هنا بدأت فتنتهم باختبارهم في طاعة الأمر واجتناب النهي، وهذه حقيقة العبودية التي يغفل عنها كثير من الناس. فقال لهم صالح: هذه ناقة الله، لها شرب، أي ورود تشرب فيه، ولكم شرب يوم معلوم، أمر ونهي. وزاد عليهم: ولا تمسوها بسوء، أبقوها على ما أراده الله سبحانه وتعالى عليه. ومع ما رأوه من الآيات وما بينه الله سبحانه وتعالى لهم من البراهين والمعجزات والآيات البينات، إلا أنهم كفروا بالله وكذبوا رسوله صالحا عليه الصلاة والسلام. وكان في أعظم ما أمرهم الله به وأمر نبيه صالحا أن يبلغهم إياه أن اعبدوا الله. قال الله عز وجل: فإذا هم فريقان يختصمون، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. تخاصم أهل الإيمان ممن آمن مع نبي الله صالح مع أهل الكفر وأهل الشرك. قال: ثم ثمود بعد عاد استخلفوا، استخلفهم الله تبارك وتعالى وقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. فالسهول جعلوها للقصور المشيدة، وفوق هذا وتنحتون الجبال بيوتا. نحت ليس فقط نحتا من أجل أن يصلوا إلى مدخل أو جحر ضب، لا، بيت مفصل وفيه مداخل وفيه مخارج كما ذكر العلماء بجميع تفاصيله، من طاق وباب ومساحات ومداخل ومخارج، ولذلك سماها الله عز وجل بيوتا. واطلع عليها من اطلع من الناس، قال: حتى بغوا وأنكروا ما عرفوا، يعني الذي عرفوا، بغوا، جاوزوا في البغي الحد التام، وكان بغيهم بتكذيب نبي الله صالح وكفرهم برسالته التي جاء بها وشركهم بالله تبارك وتعالى في عبادة غيره، مع أنهم يعرفون هذا الحق كما يعرفون أبناءهم، وهذا في حق كل كافر ومشرك، وليس من خالفك في حق أو في دعوة أو في التوحيد يخالفك وهو جاهل لما تدعوه إليه. كما قال عز وجل في أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا من أعظم المسالك التي ينبغي أن يعني يعلمها الداعية وطالب العلم، أن المخالفين لدعوة الرسل لم يخالفوهم وهم يجهلون ما هم عليه من الدعوة والحق. ولهذا عبر الرب تبارك وتعالى في كثير من مواضع القرآن وفي كثير مما يتواجه فيه الأنبياء مع أممهم بالاستكبار. والاستكبار إنما هو ناتج عن العلم بالشيء. يقول الناظم رحمه الله تعالى، سنقرأ الأبيات نعلق على ما يحتاج إلى تعليق ثم نرجع إلى الآيات على ما ساقها الرب تبارك وتعالى في القرآن. قال: فأرسل الله إليهم صالحا، نبيه صالح عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر المفسرون وغيرهم نسبه وأنه صالح، يعني نسبوه إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فقام بالتوحيد فيهم صارخا، صرخ فيهم بالتوحيد، وهذه الدعوة، فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يقوله كل نبي وكل رسول أرسله الله إلى أمه، وهذا شأن أهل العلم وأئمة الدين في تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فصرخ فيهم بالتوحيد: كيف تعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تنحتونها كما تنحتون بيوتكم، وتشكلونها كما تشكلون بيوتكم، وتصورونها كما تصورون بيوتكم، ثم تصرفون لها العبادة وتسجدون لها وتذبحون لها وتقربون لها القرابين والنذور؟ فكانت هذه من أعظم الخصومات بين الأنبياء وبين أممهم عليهم الصلاة والسلام. قال الله: فاستكبروا، مع أنهم جادلوه في نبوته وفي رسالته وطلبوا منه المعجزة وعرفوا ما أنكروا وعلموه علم يقين، ومع هذا أبوا أن يطيعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم صفات الإنسان التي لا ينفك أن يكون رافضا لها القبول. من أصعب الأمور التي تقع في نفس الإنسان هو القبول، وهو قبول الحق وقبول ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا من أعظم فتن الإنسان، لا يجد الإنسان فتنة في نفسه من قبول الحق. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بضد هذه الصفة، كما قال في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهاتان الصفتان كانت في كل أمم الأنبياء. مر معنا في الدرس الماضي أن وفي الدرس الذي قبله في قصة نوح أن قوم نوح قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة. احتقروه واحتقروا قومه، وقال: وما نراك، وما قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ناس ما كما تقول الآن ناس سطحيين، ما عندهم تفكير ولا تدبير ولا كما يقول المنطق، ولا يقيسون الأمور بمعاليها. هذا ما قالوه لهم، فردوا الحق وبطروا الخلق. ولهذا أيضا قال في عاد لما قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا الذين استكبروا من قوم صالح كان شأنهم كشأن من سلفهم من قوم نوح ومن قوم هود. قال: فاستكبروا، يعني بطروا الحق وغمطوا الخلق، حتى أنهم غمطوا نبيهم وكانوا يصفونه بالعقل وبالرجحان، وكان كما ذكر كثير من المفسرين والمؤرخين كانوا يريدون أن ينصبوه عليهم ملكا. فلما أخبرهم بأن الله قد أرسله بالتوحيد وعبادة الله وحده قالوا ما قالوا فيه. قال: فأرسل الناقة فتنة لهم، اختبارا وامتحانا، ليس مجرد إرسال الناقة والنظر إليها، ولكن ما يترتب عليها من طاعة الأمر واجتناب النهي. ولهذا كما قلت لكم في قبل قليل لما قال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لا يتعدى أحد على أحد، فكما أن الناقة لا تتعدى إلى وردكم وشربكم فأنتم لا تتعدون على وردها وشربها. ثم أكد لهم وقال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. لا تقعوا في مس هذه الناقة بأي سوء أو مكروه. قال الله سبحانه وتعالى فعقروا الناقة، هنا يقول الناظم فعقروها وعتوا فدمدم عليهم بصيحة من السماء، الصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم، في دارهم ولا في ديارهم؟ هي قاعدة، إذا قلت فأصبحوا في دارهم فأصبحوا في دار، إذا قلت جاثمين فمعك إيش؟ الإفراد ولا الجمع؟ في دار، يعني مع الجاثمين الإفراد في كل القرآن، ومع إيش؟ رجعتم إلى الأول يعني. فأصبح جاثمين ففي دارهم وإيش؟ لا بس تفكروا لا إله إلا الله. قال فعقروها وعتوا، فكر فيها عائشة، فعقروها وعتوا فدمدم عليهم بصيحة من السماء، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله عز وجل وعقروا الناقة، وقال فعقروها، وهم أنفسهم متفقون على أن العاقرة واحد، والله عز وجل أخبرنا وهو أصدق القائلين فقال إذ انبعث أشقاها، فلم ينبعث لعقر الناقة إلا واحد وهو الذي عقر هذه الناقة. ومع هذا في أكثر القرآن عبر الرب تبارك وتعالى بالعقر من الجميع، ذكر بعض المفسرين أن هذا العاقر وكان يقال له عارم، وكان يقال له قدار، قدار من سلف، وكان يقال له عارم من الشراسة التي فيه، قالوا إنه اشترط ألا يعقر الناقة حتى يطوف ومن معه على كل بيت وذات خدر وصبي فينطق بقوله عقرها، أو يقول نعم، حتى أخذ إقرار القبيلة كلها، ودخلوا على ذوات الخدور ودخلوا على الصبيان على ما ذكر المؤرخون المفسرون، فكان منهم الإقرار، وهذا توسع في اللفظ، وإلا فإن السكوت وعدم الإنكار معدود في الإقرار. وهؤلاء الذين ذكروا مثل هذه المقالة كأنهم أرادوا أن لا ينسب إلى ساكت قول كما يقولون، هذا مسائل لا تجر في هذا المعنى، هذا منكر عظيم حذرهم منه نبيهم، وفيهم الوجهاء وفيهم الصلحاء وفيهم من له قوة ومن له سلطان، ومع هذا لم يقع منهم نكير بل كلهم أقر وسكت. ولهذا قال العلماء بأن من فوائد هذه القصة وهذه السورة أن المقر للمنكر كفاعله، والحاضر له يعتبر مقرا له، ولهذا جاءت الشريعة بالابتعاد عنه والانتفاء منه، فنسب الله العقر إليهم جميعا مع أن العاقر كما قلت لكم واحد، أي الرجفة والصيحة، إن جاءت الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، والصيحة في ديارهم. نعم، هذه قاعدة على كل حال في حفظ القرآن. قال رحمه الله فعقروها وعتوا فدمدم عليهم بصيحة من السماء فأخذتهم الصيحة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ثم ذكر كفرهم وعتوهم، قال فأخذتهم الصيحة مصبحين. وقد نجا صالح مع من آمن. النجاة لم تكن إلا لصالح كما كانت لنوح ومن ركب السفينة، كما كانت لهود ومن آمن معه. وقد نجا صالح مع من آمن من قومه برحمة من ربنا. وهذا هو المعرفة الفضل، أن لا نجاة لأحد إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، أن يدخل في عموم رحمة الرب تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله: فقرأه، أي هذا الخبر الذي لخصته لك في هذه الأبيات، في الأعراف من حذف المضاف، أي في سورة الأعراف، مع هود، أي مع سورة هود، وفي نمل، أي في سورة النمل. وفي كل سورة يأتي الرب تبارك وتعالى بما يتناسب مع سياق هذه السورة في أولها، وما فيها من الفتنة، وما فيها من المحنة، وما فيها من قوة الخطاب بين الأنبياء ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا المبحث يسمونه مبحث التشابه اللفظي في القرآن الكريم، فيأتي في بعض السور ما لا يأتي في البعض الآخر على حسب ما يناسبه. كذاك الشعراء بها تفي، يعني سورة الشعراء تفي بذكر قصة نبي الله صالح مع قومه. قال: وغيرها من سور القرآن مفصلا بأوضح التبيان. كل السور التي ذكرت فيها قصة نبي الله صالح، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته في سورة الشعراء، في سورة في سورة الشمس، لما قال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني ذروا ناقة الله، اتركوا ناقة الله وسقياها. الآيات التي أشار إليها المصنف سنأخذ طرفا منها الناظم رحمه الله تعالى لما فيها من العبرة والعظة. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة كل الرسل، لا ينفك عنها رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قد جاءتكم بينة من ربكم، وهي البينة التي طلبتموها وأردتم أن تكون معجزة نبيكم، وإلا فإن الإنسان الذي بقي على فطرته السليمة يعلم أن خبر الله عز وجل أعظم من هذه البينات وأعظم من هذه الدلائل والبراهين التي تنقضي. ولهذا قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما البينة؟ ما البرهان؟ جاء بلفظ التخصيص: هذه ناقة الله لكم آية، علامة وبرهان. وكذا جاءت ألفاظ القرآن، وكما يقول شيخ الإسلام: لم يأتي في شيء من القرآن ومثله تلميذ ابن القيم لفظ المعجزة، مع أنه صار اصطلاحا سائدا. لكم آية فذروها، يعني اتركوها تأكل من تأكل في أرض الله. وهذا هو المحنة والفتنة، وهو الاختبار بالأمر والنهي. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا مع هذه الآية والبينة وقرب العهد بقوم عاد: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. انظر إلى البغي بعدما أنعم الله به عليهم من النعم وسهل لهم من الأمور التي يحتاجون إليها، من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا وقد عرفوا الناقة وعرفوا النعم التي هم فيها وعرفوا القصور التي اتخذوها من السهول وعرفوا البيوت التي نحتوها في الجبال ونقبوها في الجبال، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهنا جاءت الفتنة العظيمة، فلم يكتفوا بتكذيبه والكفر برب العالمين تبارك وتعالى والإشراك به، بل تعرضوا أيضا للناقة. قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وبعد عقرها وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وأنه أهلكهم بالرجفة. في سورة هود قال الرب سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا نرجوك. حتى أن المفسرين ذكروا في هذا الموضع والمؤرخون أيضا والمؤرخين أيضا أنهم كانوا قد قصدوا إلى تنصيبه ملكا عليهم. قد كنت فينا مرجوا كان صلاحك، لأنه كان من أهل العقل والنسب وأخوهم ومنهم وفيهم، فكان في الصلاح والحنكة والعقل ورجاحته على قدر كبير يعلمونه هم فيه. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ما الذي اعتبروه من عدم رجحان عقله؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أي رجحان للعقل في هذا؟ وأنتم تعلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله جل وعلا وهو المستحق للعبادة وإفراده بالعبادة. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. إن أطعتكم واتبعتكم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلن أكذب فيه، لأنه قاله على وحي من الله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. والله عز وجل إنما يعاقب هذه الأمم وهذه الخلائق بكفرهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم ومنابذتهم لدعوة أنبيائهم ورسله. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قصة صالح في سورة الحجر وقال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون نحت من الجبال بيوتا آمنين. ثم في سورة الشعراء جاءت تفاصيل لقصة نبي الله صالح مع قومه. قال ربنا سبحانه وتعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الله وتوحدونه، ألا تتقون الشرك بالله، ألا تتقون مخالفة الأمر والنهي في الناقة، ألا تتقون كل ما يسيء إليكم، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفي كل ما يذكره الأنبياء من مخاطبات ومناقشات ومجادلات لأقوامهم فإنها مسار الدعاة والعلماء إلى الله، العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الداعية ينبغي له أن يعلم الناس بأنه لا يريد إلا نجاتهم وصلاحهم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ليس مجرد بيوت، بل هم فارهون في هذه البيوت. فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ماذا كان جواب قومه؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة الله لها شرب، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وغير ذلك من الآيات، كما في تواطؤهم وإفسادهم مع هذا الرجل في سورة النمل لما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا تشاءمنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، وكان في المدينة 9 رهط، هؤلاء أهل الفساد والشر في كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، يعني حلف كل منهم يمينه بالله هذا الذي يكفرون به ويعبدون غيره، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرادوا أن يفتكوا به بنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله أيضا خبره في سورة القمر وفي غيرها من سور القرآن، وفي قصته من العبرة والعظة ما يكون عليه أهل الشرك ويكون عليه مآلهم، وإذا عتوا وتجبروا وتكبروا وخالفوا أمر رسول الله عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا كله مما يؤدي إلى نزول عقاب الله تبارك وتعالى عليهم، فيكون الإنسان كأن لم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. لم جاء في المسند من حديث جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسأل الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة، ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء، من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغان، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، أو ما أصاب قومه. وهذا الحديث قال ابن كثير على شرط مسلم، وليس هو في شيء من الكتب الستة، يعني أنه من مفاريد الإمام أحمد، وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم. وكذلك ما جاء في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الحجر والذي هو أرض ثمود، فقد جاء في حديث ابن عمر قال: لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر، وهذا ما يدل على أنها بين المدينة والشام، عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. هكذا لفظ أحمد، وقد روى الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا وهو لفظ الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا كما قلنا قبل قليل هو لفظ الصحيحين، قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من دخول عليهم. وما زال الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن المسلم لا يجوز له أن يستعمل ماء آبار ثمود إلا بئر الناقة، لا في شرب ولا عجن ولا طهارة ولا شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، بل وأمر بألا ينتفع الإنسان نفسه بما عجن به هذا الماء، وأن يعلف للدواء، وأمرهم بأنهم إذا دخلوا وأرادوا أن يدخلوا فإن شرط دخولهم أن يكونوا باكين لما أصابهم، فإن لم يكونوا باكين أن يتباكوا، وإلا فلا يدخلوا إلى ديار هؤلاء المعذبين. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.